هل هناك مسافة محددة ومتى يصح للمسلم أن يقصر ومتى لا يصح له أن يقصر؟
الحقيقة أن هذه مسألة من جملة المسائل التي كثر البحث فيها وتعددت الأقوال حولها، والذي يلاحظه الباحث في أقوال الأئمة وأدلتهم لا يجد أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه بعض المتقدمين وكثير من المتأخرين كابن تيمية وابن القيم الجوزية، من أن السفر مطلق ليس له قيود وحدود من حيث قصر المسافة أو طولها، ويستدلون على ذلك بأدلة واضحة من الكتاب والسنة. هذه الأدلة مطلقة، كمثل قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه الآية
فيها
شيء في حق، أنا أقول هذا لأني أشك في كيف
ليس عليكم
جناح، مش عليكم. أيوة. عليكم. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الشاهد في الآية: إذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو كناية عن السفر، فأطلق الله عز وجل الضرب في السفر الذي ربط به جواز القصر، وإن كان في الآية شرط ربنا عز وجل في جواز هذا القصر شرطا واضحا في قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إلا أن هذا الشرط مما تفضل الله عز وجل بعده على المؤمنين به فرفعه فضلا منه ورحمة لعباده، كما دل على ذلك حديث مسلم في صحيحه أن رجلا قال لبعض الصحابة: لو أني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال له: تسأله عن ماذا؟ قال: أسأله ما بالنا نقصر والله عز وجل يقول إن خفتم ونحن الآن مطمئنون ولا نخاف. قال: قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت له: ما بالنا نقصر وقد أمنا، أي إن الله يقول إن خفتم أن يحسنكم الذين كفروا. قال: شر. فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. كأن جواب الرسول عليه السلام يتضمن شيئين اثنين: الشيء الأول أنه يقر السائل على فهمه وأن هذا الشرط من ربه لجواز القصر، لكنه يرى المسلمين لا يزالون صحابة وتابعين مستمرين على القصر حيث لا خوف، فكيف ربنا يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ الصحابي سأل هذا السؤال فأقره الرسول على فهمه أن هذا شرط صحيح، لكنه أجاب بما لا علم عنده به فقال: الأمر كما فهمت، ولكن الله عز وجل زاد بعد ذلك فضلا على عباده فرفع هذا الشرط وتصدق عليكم فلا شرط بعد ذلك، أقبلوا صدقة الله عز وجل، صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته. إذن الآية أطلقت جواز القصر في السفر ولم تقيده بمسافة، وهذا نص القرآن مطلق لا يجوز تقييده إلا بنص إما من كتاب الله أو من حديث رسول الله، ولا يوجد لا هذا ولا هذا. كذلك حينما ذكر ربنا عز وجل بعض الأسباب التي يرخص لمن التبت بها وتحققت فيه ألا يصوم شهر رمضان، كان من تلك الأسباب السفر، فقال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك هنا كما ترون قال على سفر، وهذه بصفة إيش؟ التنكير. أي سفر كان، طويلا أم قصيرا، فمن سافر هذا السفر جاز له الإفطار في رمضان بشرط طبعا أن يقضي أياما أخرى. وهكذا نجد أنه ليس هناك في كتاب الله عز وجل ولا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقيد هذين النصين القرآنيين، فينبغي أن ندع النص المطلق على إطلاقه، ولا يجوز أن نقيده باجتهادات من عندنا. ومن القواعد الأصولية الفقهية أنه لا يجوز تقييد ما أطلق، كما أنه لا يجوز إطلاق ما قيد، وكذلك لا يجوز تخصيص العام، وكذلك العكس لا يجوز تعميم الخاص. النص يوقف عنده ولا يزاد عليه إلا بنص من مثله يجب الخضوع له، وليس هناك شيء يجب الخضوع له كما تعلمون إلا القرآن وإلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن حينما درست هذه المسألة من بطون الكتب الفقهية والحديثية لم نجد هناك حديثا يمكن أن نقيد به هذا الإطلاق الذي جاء في الكتاب في الآيتين السابقتين للسفر. اللهم كل ما ذكره المقيدون إنما هو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر ثلاثة فراسخ أو أميال هكذا جاء الشد قصر عليه الصلاة والسلام. فقال بعض العلماء فهذه المسافة هي مسافة السفر الذي يجوز فيه القصر كما فوقها، وقالوا لما دون ذلك لا يجوز، لأن الحديث يقول كان إذا سافر هذه المسافة وهي ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال. لكن أجيب عن هذا الحديث لأنه لا ينفي جواز القصر في سفر هو أقل من هذه المسافة التي قطعها الرسول عليه السلام وقصر فيها، بمعنى أن هذا الحديث نص في جواز القصر في سفر تكون مسافته ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، ولكن ليس نصا في عدم جواز القصر في أقل من هذه المسافة، لأن الصحابي تحدث بما شاهد ورأى، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقصر في مثل هذه المسافة، لكنه ما علم أن الرسول عليه السلام قضى في أقل من هذه المسافة، فيؤخذ بمنطوق الحديث ولا يؤخذ بمفهومه، لأن هذا المفهوم ليس صادرا من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي إذا تكلم أوعى وأحاط الموضوع من كل النواحي، وصحابي ليس كذلك لأنه يتحدث عن شيء فعله. ومن المستحيل أن يقول أي صحابي أنني سرت مع الرسول حيث سار وسافرت مع الرسول حيث سافر، وأنه أحصى كل سفر سافرها معه، فتبين له أنه ما دون المسافة لم يقصر، وما كان فيها أو أكثر منها فقد قصر. هذا مستحيل عن أي إنسان. لذلك فنحن نستطيع أن نحتج بمنطوق هذا الحديث، أي التصريح بالثلاثة لا بمفهوم الهدى دون الثلاثة. هذا الحديث الذي يمكن أن يتمسك به بعض من يقيد السفر المجيز للقصر والإفطار في رمضان، ومع ذلك فيرد فيه ما يأتي، وهو أن السفر لا يكون الذي خرج من بلدته وانطلق يمشي لا يكون مسافرا بمجرد أنه قطع هذه المسافة أو أكثر منها، فلا بد من أن تتوفر في شخص هذا الخارج والذي قطع هذه المسافة، لا بد من أن تتوفر فيه أمور أخرى ليصبح بمجموعها مسافرا تترتب عليه أحكام السفر. قبل ذلك وهذا أمر بدعي جدا، وهو أن هذا الذي قطع المسافة لا بد أن يكون قد نوى السفر، وهذا أمر واضح لأنه إنما العمل بالنيات. فرجل خرج للنزهة مثلا وقطع مسافة للفراسخ، هذا لا يقال إنه مسافر، لماذا؟ ما نوى السفر، وقد تكون مسافة أطول وأطول ما نوى السفر. لكن هذه المسافة إذا قطعها الإنسان زائد مع أمور أخرى أولها أن ينوي بذلك السفر. وحين وقد أن الإنسان مجرد ما خرج من بلده وقضى هذه المسافة صار مسافرا، لا بد أن يلاحظ في ذلك كونه نوى السفر. ثم في كثير الأحيان، وهذا أظن يلحظه كل فرد منا، يخرج ويقطع مسافة أكثر من ذلك، يخرج ليقضي أمرا في بلدة قريبة منه ويعود بعد يومين منها بساعة وقد مع ذلك لا يمكننا أن نقول بأنه شاب. إذن نحن نقول بهذا الحديث من حيث منطوقه ولا نأخذ بمفهومه، بحيث أننا نقول كل إنسان خرج من بلدته ناويا السفر واستعد السفر سواء كانت مسافة ثلاثة أميال فأكثر أو أقل من ذلك، لأننا ذكرنا أن هذا المفهوم لا يقصده الراوي ولا يمكن أن يقصده. فماذا نلاحظ أيضا في حكم السفر أو في حكم المسافر؟ هو أن يكون نوى السفر واستعد له، فكل من تصف بهذه الصفة عليه بعد ذلك أن المسافة طالت أو قصرت. هذا في اعتقادي أمر واضح، ولكن الناس كما بلونا ذلك منهم عشرات والمئات المرات يتشككون في أعمالهم هم أنفسهم. فأحدهم يخرج للنزهة ولا يخطر في باله أنه مسافر ولا أنه استعد استعداد السفر، فلما يأخذ القضية مسافة قطعها وهي مسافة طويلة وأضعاف وضعف عن هذه المسافة يعتبر حاله إيه؟ مسافر، لأنه قطع مسافة طويلة وبإذن الله مشينا ساعات في السيارة قطع 100 كيلومتر أو أكثر أو أقل بقليل، فلما لا نكون مسافرين؟ الجواب حكى وطول المسافة وقصرها. فانظر نفسك أنت لما خرجت من بلدك، هل نويت السفر واستعددت للسفر؟ إن كان الجواب نعم ما يهمك بقى المسافة التي أنت قطعتها. والعكس بالعكس، إذا كنت لم تعزم على السفر ولم تهيئ نفسك له وقطعت مسافات طويلة فأنت لست مسافرا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد عالج هذه المسألة معالجة ما رأيتها لغيره في رسالة خاصة في أحكام السفر مطبوعة مع مجموعة الرسائل والمسائل التي كان طبعها السيد الشيخ رضا رحمه الله، ويضرب مثلا لرجل يقطع مسافة 100 كيلومتر أو أكثر من ذلك وهو مع ذلك ليس بمسافر، وذلك ليؤكد للقارئ أن السفر ليس له علاقة بمسافة يقطعها طالب أو قصوى، وإنما السفر يأخذ اسمه وحكمه حسب وضعية الإنسان الذي فارق البنيان. فيقول مثلا عندنا في الشام قرية شرقي دمشق تسمى بدومة، وهي تبعد عن دمشق نحو 15 كيلومتر. وعندنا في شمال الشام حلب، والتي يسمونها عندنا بالعاصمة الثانية لأنها تلي دمشق في شعبها وانطلاق تجارتها ونحو ذلك. يقول ابن تيمية إذا خرج رجل من دمشق ليصطاد في ضواحيها وهو لما باشر الصيد لم يجد ما يغنيه، فجاوز الضواحي إلى قرية قريبة إلى أن وصل إلى دومة، إلى جاوز دومة وهكذا ما وجد نفسه إلا صار في حلب. طبعا هذا أخذ معه في هذه الأيام، أخذ معه أيام، والمسافة بين دمشق وحلب قرابة 400 كيلومتر. يقول هذا الرجل ليس بمسافر، والسبب لأنه ما خرج من بلدته مسافرا، خرج متسليا بالصيد ثم انتهى بهذا الصيد وانطلق وراءه، وكما جاء في الحديث الصحيح من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى ابواب السلطان افتتن. فهذا الانسان غفل وراء الصيد، جرى شويه بعد شويه بعد شويه بعد شويه حتى به راى نفسه صار في وسط حلال. قال هذا ليس مسافر لأنه ما خرج ولا تهيأ للسفر إطلاقا، لكن الصيد حمله على أن يمشي من هنا إلى هنا حتى وصل إلى حلال. إذن أول أي شيء يجب أن يلاحظ الخارج من البلدة أو المدينة التي هو فيها، هل قصد السفر أم لا؟ هذه قضية. قضية أخرى قد تختلف مقاصد الناس فتختلف أحكامهم. رجلان يخرجان من بلدة واحدة ويقطعان مسافة واحدة، وهذه المسافة مع اقتران قصد السفر يعني متوفر في كل من الرجلين، فنزل البلدة التي قصد إليها، فيعتبر أحدهما ما أقام كلاهما يومين أو ثلاثة يعتبر نفسه مسافرا، هذا صحيح، لكن الآخر لا يعتبر نفسه مقيما، لا يعتبر نفسه مسافرا بل يعتبر نفسه مقيما. لماذا؟ لأن له دارين، دار في البلدة التي خرج منها ودار في البلدة التي قصد إليها. الرجل الأول ليس له دار هناك فما أقام في تلك البلدة فهو مسافر، الرجل الآخر الذي له دار ما أقام في تلك البلدة فهو مقيم. إذن هذا مثال القصد منه أن شخصين يقطعان مسافة واحدة وينزلان في بلدة واحدة أحدهما يأخذ حكم الآخر. كذلك ممكن نعتبر اثنين خرجوا من بلدة، هذا بقصد السفر وذاك بقصد الاستياء كما ذكرنا آنفا مثال ابن تيمية رحمه الله، نحن كافة واحدة لكن الحكم اختلف. رجل أيضا يخرج مسافرا ليتابع عمله التجارية الحكومية أو شبه ذلك في البلد الأخرى، وآخر خرج متنزها ويكون هو في نجد هذا ما خطر في باله إطلاقا أنه مسافر أو أن يستعد للسفر أو ما شابه ذلك. وواقف تقول لا ينبغي أن ننظر حينما نخرج من بلدنا للمسافة التي نقطعها، هل هي طويلة أم قصيرة؟ هذا في اعتقادي لنرتاح أولا من الشوشرة والخلاف، وثانيا لكي نعرف الصواب أو أقرب ما يكون الصواب في هذه المسألة، لا نخطر في بالنا المسافة التي قطعناها كم كيلومتر اليوم، كثيرة أو قليلة. والشيء الثاني أن نلاحظ أننا نحن لما خرجنا من البلدة هل خرجنا قاصدين السفر ومستعدين للسفر أم لا؟ وأنا في الأمس القريب يعني سئل ونحن في الطريق إلى المكان الذي اجتمعنا فيه أمس، إيش تسمونه هذا المكان؟ المخيم، نعم، حبية. فسألنا بعض هذا السفر ولا لا؟ أنا غريب عن البلدة بالطبع وأهل الدار أدراب فيها، لكن أنا قلت والله ما أشعر أني هنا بهذه المسافة مش أجل، أما من حيث أنا خرجت من عمان إلى سوريا فأنا ليس مسافرا، أما لو كنت مقيما هنا وخرجت هذه المسافة ما أشعر إطلاقا أنني في سفر، بل أنا في هجرة، لا أخذ طعام ولا شراب ولا تزوجت ولا ودعت أهلي ولا أي شيء مما يتعلق عادة بوضع المسافر، ما شعرت بشيء من هذا إطلاقا. مع ذلك أنا أحكم بهذا ولا يجوز لي لا شرعا ولا عقلا أن أحكم على أهل الدار، لأن أهل الدار أحكم فيها. لكن أنا أقول كمثال، أنا لما خرجت هنا وقيل لي نحن خارجون إلى البر وهناك أنا مخيم إلى آخره ونشتري مع الإخوان، وركبنا السيارة وانطلقت بنا تصعد أرض صيد، ما شعرت إطلاقا أني مسافر أبدا. لكن هل الأمر كذلك لما جئت من قطر إليكم؟ طبعا الأمر يختلف تماما. لذلك
بالعافية
احتفيت. نعم أقول بالعافية احتفيت. هو بالعافية صحيح، لكن بالعافية أروح إلى أمريكا أيضا. لكن القضية الآن على كل حال نحن إذا كان لكم رأي فيما نتكلم نحن نريد أن نسمعه، والمرء قوي بأخيه. نعم. فأقول ينبغي الشيء الذي ينبغي إذا لاحظته، وهذا شيء أساسي في الحقيقة، لا تبحثوا في طول المسافة قصرها، لأن هذه قضية هي التي يعني تحل المشكلة وتقضي عليها، وإنما ابحثوا في ذوات أنفسكم، لأنه ضربنا مثلا لا خلاف فيه أبدا، رجلان خرج من بلدة أحد ما يعتبر مسافر والآخر لا يعتبر مسافر ومسافة واحدة، إذا المسافة ما بتحدد المسافر من غير المسافر، إنما تتحدد قضية السفر بوضع الإنسان ونيته. فإذا فعلا استعد استعداد المسافر، وهذا الاستعداد له دلالات عرفية، أول ذلك مثلا هل الغالب على الناس حينما يسافر أحدهم فعلا سفرا ومعروفا بالناس أنه سفر، هل فعله كما لو خرج مثلا من الدار إلى السوق يودي أهله؟ الجواب بطبيعة الحال لا، لكن العكس من ذلك، لما يسافر سفرا يودي أهله، قد يعانق من يجوز مع نقصه ويقبل من يجوز مع نقصه ويصافح من لا يجوز تقبيله ونحو ذلك، فيوجه بطريقة ليست يعني هذه الصورة هي من عادة المقيم والذي لا يريد أن يسافر. هذه ظاهرة أريد منها أن ألفت النظر، أنه يعني كيف نعرف كون الإنسان بعد أن يقصد النية كيف يمكن أن نعرف بالنسبة للنجوة أن هذا مسافر ولا لا؟ فمن ذلك أنه يودي أهله بأي طريقة ما، والطرائق هنا قد تختلف. شيء ثاني، في هناك عرف عام في كثير من البلاد التي نحن نعيشها. عندنا مثلا نحن في دمشق مصيف اسمه مضايا الزمداني بقين، يبعد عن دمشق 50 كيلومتر. لما أحدنا يخرج من دمشق لا يقول أنا أسافر إلى الزبداني أو مضايا وبقين، إنما أنا ذاهب للتنزه هنا، بينما إذا ذهب إلى بيروت والمسافر بعض هذه المسافر يعني 100 كيلومتر، يقول أنا مسافر إلى بيروت، مسافر إلى حماه، مسافر إلى حمص أقرب من حماه، طبعا هلأ هل يريحنا أيضا في أي قضية أن ننظر ما هو عرف الناس في خروج أهل البلد من بلدهم إلى بلد أخرى؟ أقول هذا بهذا التعليل لأنه قد يخرج الإنسان إلى الصحراء ليس هناك مكان يقصده بذاته، فهنا حقيقة يأتي بعض غير المسافر لأنه لا يدري حتى يحط رحله. المكان في ذلك عرف عام كما ذكر بعض القرآن أمس أنه من هنا إلى الوفاء، قال أنهم كانوا قديما يعتبرون هذه الصغرة يعتبرون إيش صغرا، والآن يعتبرون صغرا. الآن طبعا ناقل قيل لي هكذا، فقلت إذا كان الآن هذا الانطلاق من الكويت الوفاء لا يعتبر سفرا عرفا، إذن هذا ليس بسفر. العرف له دخل في مثل هذه القضايا، لأن العرف مما يتشكل مما يتألف من نظرة الناس إلى واقعهم، فالذين يقطعون هذه المسافة ما بين الكويت ما بين الوفرة إحساسهم الخاص هو الذي يوحي إليهم أنه في سفر أو ليس في سفر. فعلا من الأمور التي يمكن أن يستعين بها طالب العلم ليعرف إذا كان هو مسافر أو غير مسافر النظر إلى عرف الناس، إذا اختلف العرف وهذا قد يقع فعلا فلنرجع للضوابط التي أمكننا آنفا أن نذكر بعضها. وعلى كل حال في اعتقادي أن هذه المسألة ما دام هي موضع خلاف بين العلماء قديما فما استحسن أن يقع فيه جدل كثير وطويل بين بعضنا البعض، خير ما كل إنسان لا كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. فأنت حينما تخرج من بلد إلى تلك البلدة معي أنا فقد أرى نفسي غير مسافر، وترى نفسك مسافرا، أو العكس أرى نفسي مسافرا وترى نفسك مسافرا، فالأمر إذا واسع والإنسان يلزم بحسب ما قام في نفسه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما اختلف فيه الناس من الحق. وإياك مع
المتطابقين من قطار العافية يعني انه عندنا احنا حد بيسال في المتردي ولا من
وقت الإقامة يعني خلينا نقول حتى لا أو مطلقا. الأمر في هذا السؤال الثاني كالجواب عن السؤال الأول.
خلينا نتناقش هذا. المذكرة أشهر أو تكرار أشهر.
أنا أقول لك انظر إلى وضعك هناك، وضعك هناك أنت تشعر في سفر ولا في إقامة؟ والجواب أنت تعرف وضعك. يعني شتان بالإنسان يخرج من الكويت إلى أي بلدة قريبة أو بعيدة لقصد ملاحقة الأعمال، فهو ما أقام هناك المدة كلها فهو ملهوج المرتاح هناك أكثر من استراحة في بلده، في هذا حال تحاج مقيم وليس حال مسافر وهكذا. ونقول هذا أيضا للسبب السابق وهو أنه ليس هناك أحاديث توضح متى يصبح مقيما. في أقوال كثيرة ناس يقولون إذا نوى الإقامة 4 أيام خلاص دخل في المقيم، ناس يقولون لا 15 أو 16 يوم عند الحنفية وغيرهم، وكلهم يحتاج بوقائع أعيان وقعت. الذي أكثر ما يكون مثلا 16 يوم، ليه يا أخي 16؟ ليه مو 17؟ ليه لأن الرسول أقام في غزوة كذا بعد أن رجع ونصره الله وبقي هناك يمهد أمور لدولة المسلمين بقي 16 يوما وهو يقصر. طيب ما يدرين أنه لو في غزوة أخرى أو في نفس الغزوة اقتضى له يتأخر يوم آخر يصير بعد ذلك 16 يصير مقيما؟ ما في عندنا دليل. كما قلت بالنسبة لحديث أنس أنه كان إذا سافر مسافة ثلاثة قصر، ليس معناه أن دون ذلك ما قصر، لأن هذا لا يمكن يحاط به. كذلك ذاك الصحابي وهو ابن عباس ما أظن ذكر أن الرسول قام 16 يوم وهو يقصر، هذا ليس معناه أنه لو طبع له في حاجة أخرى أن يقيم أكثر يوما أو يومين، لكنه قد جاء في سنن داود من حديث عن عمران بن حصين أن الرسول عليه السلام أقام في غزوة تبوك 20 يوما وهو يقصر. لكن ليس لي أن أحتج بهذا الحديث، لعلمي أن في إسناده رجلا اسمه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف الحديث، فلا أريد لنفسي أن أستدل بالحديث الضعيف استدلالا، ولكن كل ما في الأمر أن يستأنس به استئناسا في قوله يمكن أن يقع للرسول حادثة أخرى فيقيم فيها أكثر مما أقام في الحادثة الأولى. فعلى هذا إذن لا تقيد الإقامة أيضا بأيام، وإنما هذه قيده بكونه لا يزال مسافرا أو أصبح مقيما هو وضعه الشخصي. هذا هو.
طب في حالة يعني عندي حالة طالب العلم يعني تلميذ سافر إلى أمريكا أو إلى أمريكا، فما هو
حالك؟ غريب أمن سابق، هذا مستقر وهذا مقيم.
الشيء الثاني هو أن يعني حسب ما ذكرت أن العرف هو يعني قد يكون يعني ما يستنس عن حالة الإنسان إذا كان مستقر أو لا. بعض الناس يمكن تكون إحصاصي مثلا فردة قريبة البحرين قد تحتاج اليوم ويأخذها أو قد يذهب في نفس اليوم، فحالة
الشخص
هذا قد يكون بالنسبة حقا أنا متعودين
أن الإنسان يخرج ويرجع،
فما يوزع
انتظار
يعني لو
أن له
الصباح
راجع
في
المدرسة، فما حالة يعني في الحالة؟ أسأله اشتد قلبك أن أكساك المفتون، أسأله هو ولا هو بيوزع أهله كما تقول في هذه الصورة ولا أهله بيوزعه، أسأله أنت إيش يعني قاصد السفر ولا لا؟ يعني لو فوجئ الإنسان وهو يقول في قلبه وليس في لفظه وهو قام مستقبل القبلة ليصلي، أخي شو راح تصلي؟ بيقلك الغرب أو بيقلك إيش؟ النفل. ليه؟ لأن محضر في نفسه تماما، مش هو واخد. هذا الذي يريد أن يسافر كما قلت مثلا البحرين، أخي أنت قاصد سفر ولا لا؟ والله إذا وصل الأمر بالإنسان ما يعرف هو إيش ناوي فهو بقى المفتي ما يعمل شيئا.
لا
أولا أنا أوضحني مظلوم السفر بعد التوضيح هذا، أنت استشفي قلبك من أساس الدكتور بعد هذا، من قبل هذا لا.
وين
قد تكمل
مثلا
4 أشهر؟
هل
تقصد
معهم؟
يعني أنا مقيم
تفترضني؟ أنا مجموعة. أنا على الشكل الشكل. يعني نحن قريشنا مجموعة.
أنا ما
أجل عليها ضمنيا، لكن حاخلي أتوقف مرة ثانية علشان ينفذ. لكن هو في توضيح السيكة وين هذا رأي الشكل.
نعم.
لو قريشنا الآن مجموعة إلى مكان ما. وبعض وكلنا يعني منطلق واحد. وينبغي أن تكون رحلة واحدة. لأن رحلة واحدة أو كذا.
نعم.
ولكن بعضنا رأى شرعا أنه يلزمه القصد لأنه مسافر. وبعضنا رأى أن هذا ليس بسفر.
وإنما
هي منزهة وفتحة. ثم جئنا للصلاة. فكيف ينبغي أن نصلي؟ لو مثلا تقدم أحدنا ممن يرى القصر. فما وضع يعني الذي يخالفه في رأي وراءه؟ أو لا.
إذا كان الإمام الذي يصلي يصلي أربعا لأنه يرى نفسه مقيما، والذين من خلفه يرون خلاف رأيه أنهم سفر مسافرين فهم يصلون صلاة الإمام أي أربعة، وإذا كان العكس أي أن الإمام مسافر فصلى ركعتين، والذين من خلفه يرون أنفسهم في حكم المقيمين فهو إذا سلم يسلم على رأس ركعتين، وإذا كان يعلم رأيهم يقول لهم أتيموا صلاتكم فإنها قوم سفر، فيصلون أربعا.
طب لو تابع من باب متابعة الإمام
وهذا ما تابعه
من الذي تابع؟ يعني مثلا أنا مثلا أرى يعني الإتمام لنفرض، ثم رأيت واحد يقول أنا مهتدي
نعم أي.
وأما يعني شخص من يرى القصر
نعم،
فهل يعني يجوز لي أن أتابعه وأتنازل عن مذهبي واجتهادي؟
لا، لأن هنا لا اجتهاد في موارد النص.
بالنسبة للمخيم الأكبر
مين عم يحكي؟ نعم؟ بالنسبة للسؤال السابق، إما إذا كان الإمام مسافرا ومن خلفه مقيم أو بعضهم مقيم، فإذا سلم الإمام على رأس ركعتين على اعتبار أنه مسافر كما ذكرنا، فما لا يفعل المقيمون من خلفه؟ هل يسلمون معه قياسا للعكس الذي هو لو كان الإمام مقيما ومن خلفه مسافرون، فهل يسلمون على رأس ركعتين أم يتابعون الإمام؟ في هذه المسألة يتابعون الإمام. أما في المسألة التي نحن في صددها وتوجه السؤال الأخير إليها، فالصواب هو العكس تماما، أي أن الذين يصلون وراء الإمام المقيم إذا سلم الإمام قاموا وأتموا صلاتهم على اعتبار أنهم مقيمون. ولأن السنة الثابتة هو صريح في هذا الذي نقول، فأنتم تعلمون مثلا أن من آداب وسنن الإمام المسافر إذا أما مقيمين أنه عليه القصر هو وأن يصلي صلاتهم، ولكن لتنبيه من قد يكون من ورائه من المقيمين من الغافلين، لتنبيه من قد يكون خلفه من الغافلين، حينما يسلم عن يمينه وسرا، لأنه الخروج من الصلاة بالسلام فرض من فروض الصلاة، فهو يسلم سرا ثم يرفع صوته ليقول لمن خلفه من المقيمين أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر. هذا جرى العمل به في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة لبحثنا في الأمس القريب، أننا نحن مع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. لو سألنا أي إنسان لا يعتد بهذا الشرط الذي نحن نزندن حوله في السلف الصالح، ماذا يفعل هذا الإمام المسافر؟ يسلم السلام عليكم ورحمة الله وعلى شركاته انتهى الأمر؟ نقول لا، وإنما يقول كما صح عن عمر الخطاب أنه حينما حج في خلافته وأما الناس هناك في البيت الحرام صلى ركعتين وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر. وأقول عمر ولا أقول نبي عمر تجاوبا مني مع المبدأ الذي وضعته لنفسي اتباعا لأئمة المسلمين الذين لا يجيزون الاستدلال بما لم يصح من الحديث. فصح عن عمر الخطاب هذا الذي ذكرته، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما صلى هناك بالناس، وفيهم طبعا من حول تبوك من المقيمين كثيرون، قال أيضا أتموا صلاتكم أن قوم سفر. يعني هذا الحديث فيه نفس العلة التي سبق ذكرها في حديث أن الرسول قام في تبوك 20 يوما يقصر، فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف السند. لذلك استغنيت عن الاستدلال بالحديث المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لضعف إسناده، ولجأت إلى الاستدلال بأثر عمر بن الخطاب لصحة إسناده. ولا شك أن مثل هذا العمل يصدر من عمر وفي أكبر حج ممكن يتصور، وهو المسجد الحرام وفي موسم الحج الأكبر، لا شك أن مثل هذا هو في حكم السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس اجتهادا صدر منه. حتى ولو كان اجتهادا صدر منه نعلم أنهم أقروه الصحابة الذين كانوا خلفه والتابعون أيضا. فإذا المقيم المقتدي بالمساشر لا يتابع المساشر في القصر لهذا الذي ذكرناه، ولشيء آخر وهو شاهد كبير جدا لحديث عمر هذا بعد حديث عمران بن حسين الضعيف السنة. جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الرجل الآفاقي يأتي إلى مكة فيصلي خلف الإمام المقيم. قال الذي يصلي خلف الإمام المقيم يصلي صلاته، وإلا صلى قصرا ثم أتبع ذلك بقوله سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث في صحيح مسلم، ومع الأسف الشديد فقد تولت بعض من ينتمي اليوم إلى العمل بالحديث وألف رسالة يبين فيها أن المسافر لا يجوز له الإتمام حتى ولو صلى خلف المقيم، وأن عليه أن يقتصر حينما الإمام يصلي ركعتين فهو لا يقوم معه ذا الثالثة ويسلم عن يمينه وعن يساره، لأن المقصود عليه هو ركعتان. الاستدلال الذي ذهب إليه هؤلاء هو استدلال بعمومات صلاة المسافر ركعتان سنة النبي، هذا كلام صحيح، لكن هذا استدلال بالنص العام وقد جاءه ما يخصصه، فهل يجوز الحالة هذه البقاء على النص العام والإعراض عن النص الخاص؟ لهذا أقول المقيم إذا اقتدى بمسافر فعليه الإتمام، أما المسافر إذا اقتدى بمقيم فعليه أيضا أن يتابع الإمام ولا يقصر إلا إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.